كان آخر ما قرأنا باب إذا عطس مرارا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا عطس اليهودي، أي كيف يشمت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حكيم ابن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق سفيان وإسناده صحيح، ولو طريق أخرى سيذكره البخاري. قال حدثنا أبو حفص ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم ابن الديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه مثله. وقال رحمه الله: باب تشميت الرجل المرأة. قال حدثنا فروة، في بعض النسخ زيادة ابن أبي المغراء الكندي، وأحمد بن إشكاب قال حدثنا القاسم ابن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل ابن العباس، في نسخة هنا في بيت أم الفضل، والصواب في بيت بنت الفضل، وهو كذلك في صحيح مسلم في بيت بنت الفضل، وهي زوجته وزوجة أبي موسى هي بنت الفضل ابن العباس بن عبد المطلب، هذا أبو بردة ولد أبي موسى. يقول: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل ابن العباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فأخبرت أمي، فلما أتاها وقعت به، أي في الكلام، وقالت: عطس ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته. في نسخة: وإن ابني عطس، وعطست فحمدت الله فشمتها، فقالت: أحسنت. هذا في صحيح مسلم. إذن هذان بابان هما آخر أبواب العطاس وما يتعلق بمن الأحكام، قد ذكر البخاري فيه كثيرا من الأحكام، وهذان البابان في مسألتين: الباب الأول إذا عطس اليهودي، وإذا عطس اليهودي فلا يقال له يرحمك الله، لكن يدعى له بالهداية. إذا عطس فحمد الله يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، كما في السلام إذا سلموا على المسلمين لا يقال لهم وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله، وإنما يقال وعليكم. وليس هذا خاصا باليهودي، بل هو عام في كل الكفار. فإذا عطس عندك يهودي أو نصراني أو إنسان مشرك كافر فلا تقل له يرحمك الله، فإنه ليس بأهل للرحمة، وإنما تدعو له بالهداية أن الله تعالى يهديه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الحديث حديث أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يتعاطسون قال بعض الشراح أي يصدرون صوتا كصوت العطاس، ليس عندهم عطاس ولكن يتظاهرون أنهم يعطسون، وهذا يحتمل المعنى أنهم يتظاهرون بذلك، ومعنى يتعاطسون أي يفعلون، محتمل أيضا أي يفعلون الأسباب التي تجعل العطاس يصدر منهم، كان يكشف أحدهم رأسه ويتعرض للريح ونحو ذلك، بمعنى يفعلون الأسباب التي تحملهم والتي تحصل منهم العطاس. كانوا يفعلون ذلك رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، فكان لا يدعو لهم بالرحمة إنما يدعو لهم بالهداية، والهداية يدعى بها لكل أحد. في هذا الحديث أن اليهود كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ولا يطمعون في دعائه بالرحمة لهم. وطلب الدعاء بالرحمة يفرح به الإنسان، إذا عطس ودعي له بالرحمة يفرح به. فانظر هؤلاء وهم يهود يريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالرحمة، فإذا إذا عطس الإنسان يحمد الله ليتسبب في دعاء من يسمعه له بالرحمة، ولو جهر بها ورفع بها صوته لأجل يسمعه أكثر عدد ممكن فيدعون له بالرحمة، فهذا من التسبب في الدعاء. من الفائدة ما ذكره ابن عبد البر عن أبي داود السجستاني صاحب السنن أنه كان يوما على سفينة فمر على السفينة قريبا من شاطئ البحر، فسمع عطاس رجل من على الشاطئ وحمده من بعيد، وصل إليه صوته في الريح، قال فاستأجر أبو داود مركبا أو قاربا بدرهم حتى أوصله إلى ذلك الرجل الذي على شط البحر، فقال له يرحمك الله، ثم ركب ورجع على سفينته. فقال له الناس أتعبت نفسك ركبت له حتى تشمثه؟ قال لعله أن يكون مستجاب الدعوة فيدعو لي بالهداية يهديكم الله ويصلح بالكم. قال فلما ناموا في السفينة رأى راع قائلا يقول يا أهل السفينة إن أبا داود قد اشترى الجنة بدرهم أو نحو ذلك، أي حين حرص على دعاء ذلك الرجل شمته ودعا له وحرص على دعائه له بالهداية وصلاح البال. فالشاهد أن هذا الأمر مما يحرص عليه، دعاء بالرحمة والدعاء أيضا بالهداية. والباب الثاني في تشميت الرجل المرأة، هذا الباب فيه تفصيل، إذا كانت من محارمه فنعم تستوي مثل الرجل، يشمتها كما يشمت الرجل، كما هو يدل عليه هذا الحديث شمت أبو موسى الأشعري زوجته عطست فشمتها. فإذا كانت من محارمه فالأمر واضح ولا إشكال فيه أنها تشمت المرأة كما يشمت الرجل. بقي إذا لم تكن من محارمه هل يشمتها رجل راكب في سيارة فيها رجال ونساء غير محارم، عطست امرأة هل يشمتها؟ أو كان في مكان يجمع الرجال والنساء، أو كان في طريق، فهذا كما قال أهل العلم إن كان فيه فتنة فلا يفعل ذلك، كأن تكون امرأة شابة ويخشى فتنة نفسه أو فتنة هذه المرأة إذا راجعها بالتشميت والدعاء ونحو ذلك. وأما إذا كانت امرأة لا داعي للفتنة بها كامرأة عجوز كبيرة ونحو ذلك فلا حرج في ذلك. وقد سئل الإمام أحمد عن ذلك فأفتى بنحو هذا، وغير من أهل العلم سئل أحمد عنه فقال إن كان ينوي من نفسه أنه يكلم ويسمع كلامها فلا يفعل ولا فليشمت. وقال أيضا إن كانت تدعو إلى الفتنة فلا يشمتها. هذا كالسلام. وهل يسلم على المرأة؟ وأكثر العلماء على هذا التفصيل أنه إن كانت يخشى الفتنة بسلامه على المرأة ورد السلام عليه فلا يفعل، وإن لم يخشى بذلك فتنة فعل. قد عقد لذلك لتشميت المرأة ورد السلام عليها ابن مفلح فصلا في الآداب الشرعية، وذكر كلاما ونقولا على الأئمة هذا حاصله. وإما ذكر عن الإمام أحمد أن رجلا زار الإمام أحمد في بيته فعطست زوجة الإمام أحمد فسمعها لقرب الدور وضيقها فشمتها هذا الرجل، فقال الإمام أحمد لمن حضر أو لمن كان جال قال رجل جاهل، قال له رجل جاهل، أي كأنه ينكر عليه. فتشميت المرأة على ذلك. والحديث الذي ذكره البخاري هنا في تشميت أبي موسى الأشعري لزوجته، وهي أم الفضل بنت العباس، تزوجها بعد علي، بعد الحسن بن علي، وهي غير أم أبي بردة، فأم أبي بردة أخرى، وهذه زوجة أخرى كانت زوجة للحسن بن علي، ثم تزوج بعد أبو موسى ومات أبو موسى عنها وولدت له، ثم تزوجت غيره. قال أبو بردة وهو ولد بموسى: دخلت على بموسى وهو في بيت بنت الفضل بن العباس، أي في بيت زوجته الأخرى، فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، أي لأنها حمدت الله كما بينا. قال فأخبرت أمي، أي ذهب يشتكي والدة إلى أمه شمت زوجته وأنا لم يشمتني. قال فلما أتاها وقعت به، وقعت بفسر بما بعد أي في الكلام، وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال لها إن هذا امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. فلما بين لها ذلك قالت أحسن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.